بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيسر تسجيلات مركز الإمام الألباني في المملكة الأردنية الهاشمية أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي حاضرة بعنوان نبذ في آداب طلب العلم لفضيلة الشيخ أبي يسر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ما منا من أحد إلا وقد ولد لا يعلم شيئا. فمن الله عليه بإرسال الرسل وإنزال الكتب، من الله عليه بأن هداه للإيمان، فها أنتم أتيتم لأجل العلم ولأجل تحصيل العلم، تعملون بأول آية نزلت في كتاب ربنا تبارك وتعالى، وهي الأمر الأول الذي أمر الله عز وجل به العالمين، قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات الخمس هي أول ما نزل من كتاب ربنا تبارك وتعالى، ويأمر فيها مولانا عز وجل بأمر واجب، بأمر حتم لازم يجب على كل إنسان آمن بالله ربا وآمن برسل الله وكتبه والملائكة واليوم الآخر وآمن بالقدر خيره وشره، يجب عليه أن يتعلم. اقرأ أي تعلم، القراء العلماء، قرأت الكتاب الفلاني تعلمته درسته، أقرأني فلان علمني درسني، اقرأ تعلم. خرجنا جميعا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وأرسل الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليعلمنا ما هو العلم الواجب علينا، ليعلمنا ما ينفعنا الله عز وجل به، ما ينفعنا به في الدنيا وفي الآخرة. إن الله تبارك وتعالى لما بين لنا بأننا ولدنا صفر اليدين وليس عند أحدنا شيء، فهذا فيه بيان بربوبية الله عز وجل للعالمين، وفيه بيان لأن تتواضع لله في طلب العلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الله سبحانه وتعالى يوجهنا في هذه الآية وفي غيرها أن نهتم بالعلم وأن نتواضع عند الطلب. ولا بد أن نبين، وإن موضوع المحاضرة نبذ في طلب العلم. نبذ جمع نبذة وجمع نبذ أو نبذة بفتح النون وبضمها، والنبذة أو النبذة هي الشيء اليسير القليل. فحينئذ أتناول معكم في ليلتي هذه شيئا يسيرا مما يجب علينا أن نتعلمه نحن معاشر طلبة العلم. إذا كنا أردنا أن نطلب العلم حقا وأردنا به وجه الله عز وجل فلا بد أن نعرف ما هو العلم وما أنا بالنسبة للعلم. إن العلم الشرعي واجب علينا أن نتعلمه بنصوص القرآن ونصوص السنة، أما النص القرآني الآمر بذلك فهو قوله تعالى اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأما النص النبوي الكريم فقوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا يشمل الذكر والأنثى، واجب على كل منهما أن يتعلم ما يقوم به في دينه، ما يستطيع أن يعبد به رب العالمين، كيف يتطهر، كيف يصلي، كيف يحج، كيف يعتمر، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يبيع، كيف يزرع، لا بد أن يتعلم إذا كان من أهل ذلك، إذا كان من أهل الزراعة أو التجارة أو الحج أو العمرة أو البيوع ونحو ذلك، يجب عليه أن يتعلم فقه العمل الذي هو بصدده. إن طلب العلم واجب، ومن لم يطلب فهو آثم، آثم يؤاخذه الله سبحانه وتعالى. لا حجة لأحد أن يقول لا أريد أن أتعلم، والذي لا يتعلم أمره خطير عند الله وأمره عظيم. قال عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. استثنى الله عز وجل من هذه اللعنة ما ذكر لكم، ومن ذلك استثنى الله عز وجل أهل العلم وهم العلماء وطلبة العلم، فهؤلاء مستثنون من اللعنة، وإلا فمن كان بعد ذلك تشمله اللعنة. ولا خلاص من هذه اللعنة إلا بأن تطلب العلم بإخلاص لله الأعلى رب العالمين الذي أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا. إن نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن في أحاديث كثيرة فضل العلم بعد أن بيّن حكمه، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وما دمت عرفت أن طلب العلم واجب فحينئذ يجب عليك أن تعرف ما فضل العلم. فضل العلم فضل عظيم وعظيم جدا، وأهل العلم خيرة خلق الله، وعلى رأسهم الأنبياء والرسل، فهم أهل العلم وهم أهل الفضل. قال الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السؤال يتضمن الجواب، لا يستوون عند الله، لا يستوون عند الله أبدا. الذي يعلم وأخلص في العلم وعمل بما علم وعلم بإخلاص، الذي تعلم وغير المتعلم لا يستويان عند الله عز وجل أبدا. قل، والذي أمر بذلك رب العزة والجلال أمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس أجمعين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كلنا يعلم الجواب، لا يستوون. ذكر رجلان للنبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما عالم والآخر عابد. أحدهما عالم من أهل العلم، من أهل الفضل، من أهل الكتب، من أهل الأثر، والآخر عابد يعبد على غير علم وليس من أهل العلم. فقال عليه الصلاة والسلام مبينا فضيلة العلم وفضيلة أهل العلم قائلا صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. كالقمر، العالم كالقمر، وإذا كان ليلة التمام ليلة البدر غطى ضوءه على سائر الكواكب، هو العالم، هو قمر السماء وقمر الزمان العالم. وفي رواية قال لتعلموا فضل العلماء، قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أدنى رجل من أتباعه. العالم، العالم الذي يحبه الله عز وجل، العالم الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بصفة يحبها، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه، وصف الله أهل العلم بالخشية، أنهم أخشى الناس لله. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى. العلماء. إخواني أغلقوا الهواتف بارك الله فيكم، أغلقوا الهواتف سواء كانت تستقبل رسائل أو غير رسائل. لا يصلح أن يكون في المسجد أحد ينشغل قلبه بغير الله. ما دمت دخلت المسجد قبل أن تدخل أغلق هاتفك، switch off، يعني أغلقه تماما، لا تجعله على السايلنت أو غيره، اتق الله. هذا ليس من أداب طلب العلم أن تدخل وتنشغل بغير الله عز وجل. دخلت بيت الله فأنت في بيت بني لذكر الله وإقام الصلاة. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أكثر الناس خشية لله هم العلماء، وأفضل العلماء وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وماذا قال عن نفسه؟ قال: يبين ليس من باب الفخر وإنما من باب البيان، لأنه أسوة وقدوة لنا. قال: أما إني أخشاكم لله، أما إني أتقاكم له، يعني عليكم باتباعي، إياكم أن تزيدوا أو تنقصوا، لأنني ما فعلته أو ما تركته هو الخشية. أما إني أخشاكم لله، أما إني أتقاكم له. نعم، وصف الله عز وجل أهل العلم بالخشية. فالذي عنده شيء من العلم وليس عنده خشية ليس عنده شيء، وإنما تعلم العلم للناس، أو تعلم العلم لعرض زائل من أعراض الدنيا، أو تعلم العلم للإشارة بالبنان، أن يوجه إليه البنان بالإشارة، انظروا هذا فلان. وقد قال عنها شيخنا الإمام الألباني رحمه الله عن هذه الإشارة، قال: فتنة للتابع والمتبوع، فتنة للتابع والمتبوع. قال الله تبارك وتعالى مبينا مكانة أهل العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أهل العلم أهل إيمان، أهل العلم هم أهل المنزلة الرفيعة عند الله عز وجل. يرفع الله، من الذي يرفعهم؟ الله ربهم، الذي تعلموا له وعملوا له وعلموا له يرفعهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل إن الله سبحانه وتعالى يرسل خلقا من خلقه عبادا له، يرسل عبادا مكرمين يحيطون بطالب العلم وبالعالم حين يمشي ويخرج، تخرج هذه الكوكبة من الملائكة حتى يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا عنان السماء، يحيطون به رضا لما يصنع، وتضع الملائكة أجنحتها رضا لما يصنع. لمن؟ لطالب العلم. لطالب العلم، من هو طالب العلم؟ طالب العلم هو الذي يطلب العلم دائما وأبدا، هو مع العلم كل يوم، لا أن يكون طالبا للعلم في دورة دون دورة، أو في مناسبة دون مناسبة، أو في شهر دون شهر، وإنما يكون كما كان الأشياخ الأجلاء كشيخنا الإمام الألباني رحمه الله وشيخنا الإمام ابن باز رحمة الله عليهما وعلى سائر علماء أهل السنة والجماعة، مع العلم منذ أن يقوم من نومه إلى أن ينام، وكلامه علم، يتحرك بالعلم، يسأل في العلم، يأكل بعلم، يمشي بعلم، يعيش للعلم، ويعمل بالعلم، ويعلم العلم، ويموت على العلم، ليحشر يوم القيامة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. طالب العلم هو الذي يطلب العلم لله سبحانه وتعالى باستمرار دائما وأبدا، لا أن يطلب في مناسبة دون مناسبة، أو إذا طلب منه أن يدرس درس، لا، بدافع من داخله، وهذا الدافع هو الذي يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. رفع الله سبحانه وتعالى منزلة العلم ومنزلة أهله. يكفي أن الجاهل لو قيل له إنك جاهل يغضب، وهو جاهل، ولو قيل لجاهل إنك عالم يفرح، مع أنه يعلم أنه جاهل. جاهل، فالجهل سبة، الجهل يهدم بيوتا سقفها عالي، الجهل يدمر كل شيء، والجاهل عدو لنفسه وعدو لغيره، وسبب فساد الدنيا الجهل. الجهل، فإيانا والجهل، إيانا أن نوصف بهذه الصفة الذميمة، إيانا أن نتخلى عن صفة كريمة وهي صفة العلم. العلم، بعد أن عرفنا حكم العلم حكم الطلب وعرفنا شيئا من فضل العلم، ولا بأس أن أزيد شيئا قليلا رغم أن الوقت قصير، إن الذي يخرج من بيته ليعلم أو ليتعلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، ما يرفع قدما ولا يضع أخرى إلا وله بكل خطوة حسنة، ويمحو الله عنه بها سيئة، ويرفعه الله بها درجة درجة بكل خطوة يخطوها في سبيل الله حتى يرجع. العلم خير وضده شر، الجهل شر كله، العلم خير. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هؤلاء أهل الخير، أهل العلم، أهل العلم أهل الخير، وعلمهم خير، وهم على خير، ويعلمون الناس الخير، وهم خيرة خلق الله، خيرة خلق الله أهل العلم، العلماء وطلبة العلم. لا بد أن نعرف أن للعلم آدابا لا بد أن يتحلى بها السالك في طريق العلم، لأن العلم يؤدي بالسالك طريقه إلى الجنة، إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سلك، سلك ليس هذا المعنى الذي يفهمه الكثير من الناس، أي من طلب العلم، المعنى أدق، المعنى أدق. من سلك أي طلب العلم بانتظام، والسلك هو العقد أو الخيط الذي يكون في العقد وتنتظم فيه حبات العقد، حبة تلو أخرى، حبة تلو الأخرى. فمعنى سلك أي سار في طلب العلم بانتظام، بانتظام، داوم على طلب العلم، داوم يلتمس يتحرى فيه العلم الصحيح، يتحرى العلم النافع، يتحرى المجالس، يفتش ويبحث، يتعلم ماذا يتعلم وعلى يدي من يتعلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هذا العلم يؤدي به إلى أهل الجنة. نعم، إن أهل العلم هم أهل الجنة، بشرط أن تتحقق فيهم هذه الآداب الشرعية المرعية التي لا بد أن نتعلمها وأن نعمل بها. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أذكر أهمها، أهم أدب من آداب طلب العلم، الإخلاص، الإخلاص لله في الطلب، أن تخلص نفسك لله، سواء تعلمت أو عملت أو علمت. يا ويلك لو أنك كنت في واحد من هذه الثلاثة أو هذه الثلاث ما كنت مخلصا، يا ويلك من الله. وفي إيمانك إن لم يكن شك فضعف وقصور وأمر خطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان فقال، قال السائل: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: ما الإيمان؟ قال: الإخلاص. الإيمان الإخلاص، الإخلاص. فكل مؤمن مخلص، وكل مخلص مؤمن، مؤمن بحق. فأهل الإخلاص هم المؤمنون، والإخلاص ليس شيئا يدعى الإخلاص مكانه القلب ويرى أثره على الجوارح. الإخلاص أن تخلص نفسك من كل شيء فيه شائبة تشوب الإخلاص، يعني أن تطلب العلم لتتزوج، فإنك علمت امرأة لا تريد إلا طالب علم، فحين سأطلب العلم لأتزوجها، لست مخلصا في ذلك. تتعلم العلم لتحصل شهادة شرعية لتعمل بها إمام مسجد، لست مخلصا في ذلك. تتعلم العلم لتدرس، تتعلم العلم لتظهر صورتك في التلفاز، ليسجل لك، ليشتهر اسمك بين الناس، لتكون مشهورا معروفا، لتذكر في العالمين، لست مخلصا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ يلتمس، وانظر إلى اللفظ، يلتمس، يتحرى، يحرص بجهاده، وهو عمل من أعمال الإسلام، يحرص بجهاده على شيئين: يلتمس الأجر والذكر، الأجر من الله والذكر من الناس، الثواب من الله والثناء من الناس، يحب ذلك، يريد الأجر من الله، نعم، ولكن يحب من الناس أن يذكروه بخير: الشيخ فلان، فضيلة الشيخ، سماحة الشيخ، مولانا الشيخ، يحب ذلك. ما له؟ السائل يسأل ما له، فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا إياه: لا شيء له. الله أكبر، خرج كما يقال واضعا رأسه على كفه للجهاد، ويعلم أنه قد يفقد نفسه أو عضوا من أعضائه، لا شيء له. ومن هول الجواب أعاد السائل السؤال، لعل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفهم سؤاله، لم يفهم مقصوده، أو لعله هو لم يحسن السؤال، أو لعله سمع خطأ فأعاد السؤال: يا رسول الله، أرأيت، أي أخبرني، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ قال: لا شيء له. فأعاد للمرة الثالثة: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ قال: لا شيء له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، كأنه يريد أن يقول: فهمت السؤال وهو الجواب، فهمت السؤال. أيها الناس، إن الله لم يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل أي عمل، وعلى رأس هذه الأعمال العلم. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما إيش كان فيه الإخلاص، وابتغى فيه العبد أو ابتغى به العبد وجه الله عز وجل، إذا كان العمل خالصا لوجه الله، وإلا مردود عليك، مردود، وأنت مفضوح يوم القيامة، مفضوح، تفضح السرائر في يوم تنكشف فيه السرائر، يوم تبلى السرائر. وهذا جزء من حديث لطالما سمعته من شيخ الإمام الألباني رحمه الله مباشرة يحدث به، وكان يتأثر إذا حدث به وتصيبه العرواء، شبه الرعدة، ويصفه بهذه الصفة، يقول: هذا الحديث الرهيب، وهو حديث أولئك الثلاثة الذين هم أول خلق الله تسعر بهم نار جهنم. والحديث طويل، وفيه أن شفي بن ماتع الأصبحي، وهو من التابعين، دخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى الناس قد اجتمعوا حول رجل، فلما انفض المجلس وخلى هذا المحدث وقد علم أنه أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقترب منه ودنا وقال: أسألك بحق كذا وكذا، يعني أصر وألح عليه أن يحدثه حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمه وعقله. فقال أبو هريرة: أفعل، لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت، ليس أحد معي غيري وغيره، فهمته وعقلته. فنشغ نشغة، يعني شهق شهقة، أصابه شبه إغماء، شبه إغماء مما سمع ومما سيحدث به. فلما أفاق من نشغته قال: أفعل، للمرة الثانية. ثم أصابته نشغة أشد من الأولى، ثم أفاق من النشغة الثانية وقال: أفعل، لأحدثنك حديثا، فأصابته نشغة أشد من المرتين الأوليين، حتى مال خارا على وجهه، سقط على وجهه. فقال شفي: فأسندته طويلا، أسنده وسقط الرجل. انظر لتأثر الصحابة مما علموا ومما فهموا وعقلوا. ولما أفاق أبو هريرة قال: إذا كان يوم القيامة، يعني إذا وقعت الواقعة، قامت القيامة، ينزل الله إلى العباد نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وكل أمة جاثية على الركب، كلهم يحشرون حفاة عراة جثاة على الركب، وأول من يؤتى بهم على رؤوس الخلائق ليقضي الله بينهم ثلاثة: عالم وغني ومجاهد وموضوعون العلم. فنتكلم عن أول من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهو العالم. العالم يؤتى به على رؤوس الخلائق أمام الملائكة وأمام الجن وأمام الإنس، أمام الملائكة من لدن جبريل إلى آخر واحد من الملائكة، أمام الإنس من لدن أبيهم آدم إلى آخر ولد من أولاده، أمام الجن من لدن إبليس إلى آخر ولد من أولاده. إنها فضيحة كونية أمام الخلق أجمعين. يؤتى بالعالم الذي حفظ القرآن وتعلم العلم ومعه التزكيات وله المؤلفات وله الشهرة وعرف وأخذ الألقاب، صاحب السماحة وصاحب الفضيلة، مولانا الشيخ، ويشار إليه بالبنان، يؤتى به على رؤوس الخلائق فيعرفه الله نعمه فيعرفها، يقر: نعم، مننت علي بمنن كثيرة، مننت علي بنعم لا تعد ولا تحصى. فيقول الله عز وجل: فماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: قرأت فيك القرآن، قرأت تعلمت فيك القرآن، حفظت فيك القرآن، تعلمت العلم ابتغاء وجهك يا الله، تعلمت العلم ابتغاء وجهك، كنت مخلصا، كنت أقوم بالقرآن آناء الليل وآناء النهار، كنت أقضي به بين الناس، أحكم به بين الناس، كنت أعلمه الناس ابتغاء وجهك. فيقول الله له وهو أعلم به من نفسه، يقول حاكما على قلبه، وهو الذي قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، خبير بما في نفوسنا وهو عليم بذات الصدور. يقول الله له: كذبت. الحكم الرباني عليه أمام الخلق كذاب، وتقول الملائكة: كذبت، وهم لا يعصون الله ولا يتكلمون بافتراء، خلق معصومون، الملائكة المخلوقون من نور معصومون عن الزلل والخلل والخطأ. فيقول الله له مبينا لماذا حكم عليه بأنه كذاب، وفاضحا إياه على رؤوس الخلائق أمام طلابه، أمام التلاميذ والمريدين،
وأمام زوجاته وذرياته وأقربائه أجمعين وأمام الناس. يقول تعلمت العلم ليقال عالم، تعلمت العلم ليقول الناس عنك عالم، أردت اللقب. وفي رواية قرأت القرآن، حفظت وتعلمت القرآن ليقال قارئ. معي سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معي كذا، أنا أحفظ القرآن على القراءات العشر، وأنا 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 وأنا. وقد قيل أخذت ثوابك من الناس، ليس لك عندنا اليوم من نصيب. وقد قيل خذوه فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم، هذه جهنم حق وحقيقة، ها هي أمامك، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. يسحب على وجهه مفضوحا أمام ذريته وأهل بيته وأمام أمه وأبيه. ولد أنا علمتك لتكون مرائيا، علمتك عامل شيخ علينا وأنت رايح النار، الله أكبر. نعم، يسحب على وجهه إلى نار جهنم، إهانة إهانة. يسحب على وجهه يعني على بطنه ووجهه من رجليه إلى النار، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يجمع بين رأسه ورجليه، لأنه ما رفع رأسه بالعلم، ما أخلص لله. يسحب على وجهه ويراه أهل النار، يرونه معهم في النار، يدور في النار كما يدور الحمار في الرحى، كما تدور الدابة في الساقية في الناعور، على صورة رهيبة. اندلقت أقتابه، خرجت أمعاؤه، مصارينه من فيه ومن دبره، يطوف في النار مفضوحا. فيقول أهل النار بعضهم لبعض، لمن كان يأمرهم وينهاهم وعمل عليهم شيخ، ولا مؤاخذة في التعبير العامي، عامل شيخ عليهم، يقول بعضهم لبعض أليس هذا بفلان، أليس هذا بالشيخ بالعالم الفلاني، لماذا دخل معنا النار؟ يأتونه، ألست بفلان؟ يقول بلى. لماذا دخلت معنا النار؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. يسحب على وجهه في نار جهنم، وصاحباه معه، الغني الذي تصدق رئاء الناس، والمجاهد الذي في نظر الناس شهيد، وهو إنما فعل هذا رئاء الناس. فيسحب مع صاحبيه على وجهه، على وجوههم، إلى النار، إلى النار. قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، لأبي هريرة، بعد أن ضرب بكفه على ركبته، يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول من تسعر بهم نار جهنم، أول خلق الله تشعل فيهم نار جهنم. عالم، عالم، مولانا الشيخ، فضلت الشيخ، سمحت الشيخ، عالم، ما تعلم العلم لله. لما سمع شفي الحديث من أبي هريرة، انظروا إلى تأثر الصحابة من سماعهم لنصوص الوحيين. لما سمع شفي الحديث من أبي هريرة ورجع إلى بلاد الشام، ودخل على أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، حدثه بالحديث، ومعاوية استحوذ عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الرهيب الذي وصفه شيخنا الإمام الألباني بالرهيب، مخيف مرعب، روى له الحديث. ومعاوية أصابته الحالة التي أصابت أخاه أبا هريرة لما سمع الحديث وفرغ من روايته شفي، قال معاوية أمير المؤمنين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخال المؤمنين ولعنة الله على من يبغضه، قال معاوية إذا كان فعل بأولئك الثلاثة هذا فكيف بمن بقي من الناس، يخشى على نفسه. وبكى حتى أخضر لحيته وثوبه والأرض، حتى قال الحاضرون حتى ظننا أنه هالك، وقلنا إن هذا الرجل قد جاءنا بشر، يعنون شفيا بده يموت أمير المؤمنين، كاد يعني ظنوا أنه كاد أن يهلك، أو ظنوا أنه هالك من تأثره. انظروا إلى تأثر الصحابة كيف تأثروا، أبو هريرة ما استطاع أن يرويه، ولما سمعه معاوية تأثر وبكى. أما نحن والله إشي حلو أو تمام، أين التأثر؟ هذا دليل على موات القلوب أو مرضها أو ضعف الإيمان فيها. لما سمع معاوية الحديث بكى حتى ظن الحاضرون أنه هالك، ولما أفاق من بكائه مسح عن وجهه وقال صدق الله ورسوله، وتلا الآيتين من سورة هود، وسورة هود شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيبت أصحابه. ما نسي هودا معاوية رضي الله عنه، تلا الآيتين الكريمتين من سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. سمع من كان حاضرا الآيتين الكريمتين من سورة هود من في معاوية أمير المؤمنين. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الألقاب، طلب العلم لغير الله، نعطيه اللقب. شيخ بدك شيخ، نعطيك شيخ. إيش بدك شهادة، شهادة وبروزها، نعطيك. إيش بدك، ما تريد لأجل الدنيا تعطى. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، وزينة الدنيا الألقاب، الألقاب والمفاخر، أن تلقب بلقب أو أن تحب أن تسمع هذا اللقب. نوفي إليهم، من كان يريد الحياة الدنيا، أراد بقلبه، سعى بقلبه لأجل ذلك، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. يا ريت النار فقط، العار والفضيحة أمام العالمين، ليس لهم في الآخرة إلا النار. وحبط ما صنعوا فيها، في الدنيا باطل مردود غير مقبول، وباطل ما كانوا يعملون، عملهم باطل، بئس العمل. نعم، أهم أدب في الطلب الإخلاص لله، وأن تحذر الرياء. احذر الرياء، فقد كان يخشى منه من هم خير منا، الصحابة على رأسهم. فعليك أن تخاف على نفسك، وكلما تعلمت فعليك أن تزداد تواضعا، وأن تنكر ذاتك ونفسك. إياك أن ترى لنفسك فضلا على من علمت أو على من تفوقت، إياك، والله قد يكون خيرا منك عند الله. وشيخنا الإمام الألباني رحمه الله، هذه كلمات هي آخر ما سمعته منه، وبعدها توفي رحمة الله عليه، ولم أسمع منه كلمة. قال: ليس الأمر بكثير علم ولا كبير عمل، وإنما هو بالإخلاص لله وتقوى الله. ليس الأمر بكثير علم ولا كبير عمل، وإنما هو بالإخلاص لله وتقوى الله. هذا الأمر عند الله، وهذا ما استفاده شيخنا الألباني رحمه الله، وهذا طالما سمعته من شيخنا الإمام ابن باز رحمة الله عليه، مشافهة يوصي بتقوى الله والإخلاص لله، بكلمات يسيرات يربي نفسه ومن حوله على الإخلاص لله وتقوى الله. نعم، تقوى الله التي هي جماع كل خير، تقوى الله التي تدل على الإخلاص لله وعلى مجاهدة النفس، على مجاهدة النفس. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من تعلم العلم ليباري به العلماء ويماري به السفهاء فالنار النار، أو فالنار النار، يجوز أو تجوز الروايتان أو القراءتان، فلينتظر النار أو فليحذر النار أو فالنار موعده. فالنار النار، يباري العلماء أو يماري السفهاء أو يجاري بعض الناس ليبين أنه عالم، يريد أن يناقش، يبين كيف لازم أناقش وتعلم حتى أبين أن أهل العلم والآخر. فاحذروا هذا يا عباد الله. من آداب الطلب أن تحرص على أن تطبق ما تعلمت، أن تحرص على التطبيق والمداومة. وفي الحديث الآن في الذكر: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، سلك أي سار بانتظام. فعلى طالب العلم أن يداوم على الطلب وعلى العبادة على التطبيق. قال الإمام الحسن البصري من العلماء الأجلاء الفضلاء من التابعين، قال: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بأمر دينه، المداوم على عبادة ربه. هذا هو الفقيه، وهذا هو العالم، هو من الزاهد في الدنيا. أولا، ما تعلم العلم لأجل الدنيا، هو الزاهد في الدنيا. وفي الحديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا، فإذا طلبت العلم لأجل الدنيا سقطت ورسبت. إنما الفقيه الزاهد في الدنيا لا ينظر أنه يؤلف أو يعلم لأجل تحصيل المال، وإنما يعلم لله. وإذا ألف، إذا كان الناس بحاجة إلى تأليفه، بحاجة إلى تعليمه، بحاجة إلى تبيينه، بحاجة إلى تربيته، بحاجة إلى تمييزه بين الصحيح والضعيف، كما فعل شيخنا الإمام الألباني رحمه الله، لا بد أن يكشف الغمة عن الأمة وأن يبين لها الصحيح. نعم، لا بد من ذلك. الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، دائما لا ينسى اثنين: الله والدار الآخرة، لا ينسى الله أبدا. العالم الرباني المخلص لا ينسى الله أبدا. حب الله استحوذ عليه، إذا قال قال لله، إذا عمل عمل لله، إذا علم علم لله، إذا كتب كتب لله، إذا سجل سجل لله، إذا سئل فأجاب أجاب لله. لا يعبأ بالناس، ولا يهتم المادح والقادح عنده سواء، وإنما المهم عنده أن يرضى عنه رب العالمين، رب العزة والجلال، الذي إذا أحبه نادى في السماء: يا جبريل إن أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. وينادي في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ويكتب له القبول في الأرض، الأرض التي يسير عليها تحبه، يحبه الله، تحبه الملائكة، يحبه الصالحون، يكتب له القبول في الأرض. هذا الذي يرغب في الآخرة، الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بأمر دينه، على علم، على علم، يتعلم دائما وأبدا، لا أن يطلب علما في درس وفي دورة وننتظر الدورة الأخرى إن شاء الله وكذا، لا والله. مواعيده على العلم، أشغاله الدنيوية على العلم، زواجه لأجل العلم، تربيته لأولاده للعلم، يحرص على أن يكون علما تطبيقيا يمشي بين الناس، وإلا سيدور في النار كما يدور الحمار في رحاه، مفضوحا بين الناس. الفقيه العالم الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بأمر دينه، المداوم على عبادة ربه، وله في رسول الله أسوة حسنة، يحرص على التطبيق، يصلي إذا رؤية عرف أنه على السنة، إذا صلى أمام الناس أو خلف الناس صلاته واحدة، لا يعبأ بالناس، لا يفعل شيئا للناس، لو فعل للناس ضاع هلك. فلا بد من تخليص نفسه لله، ليخلص يوم القيامة من النار ومن عذاب الله. هذا هو تعريف طالب العلم أو العالم الزاهد في الدنيا. في زهد، إياكم أن تفهموا أن الزهد الفقر، خطأ، فالفهم خطأ، ليس الفقر زهدا، إنما الزهد قد يكون الفقير غير زاهد، لأنه مش رائب متطلع إلى الدنيا وهو فقير. يا سلام لو عندي فلوس لأوريكم، هذا ليس بزاهد. الزهد إنما هو عن كثرة العرض، عن غنى المال، عنده مال ولكن المال في يده ولم يدخل قلبه، لم يدخل قلبه. فالزاهد الذي يملك الدنيا في يده ويسخر الدنيا لله، هذا هو الزاهد. الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بأمر دينه، المداوم على عبادة ربه. بقي أمر أخير، وقلت إن الوقت قصير. على طالب العلم أن يزكي نفسه وأن يحرص على التزكية. قال أبو عاصم النبيل: من طلب هذا الحديث، يعني العلم، فقد طلب أعلى أمور الدنيا، فيجب أن يكون خير الناس. أعلى ما في الدنيا العلم، العلماء سادة الناس وأساتذة الناس ومرب الناس ومعلم الناس، العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وانظر إلى مكانتهم، هم أهل ذكر الله. فيجب أن يكون طالب العلم خير الناس. كيف يكون خير الناس؟ يعمل حاله خير الناس، يحرص أن يكون خير الناس بتوظيف الآثار على نفسه، بتوظيف النصوص على نفسه. إذا علم نصا طبقه وعمل به. وقال أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه النافع الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، يقول: والواجب أن يكون طلبة الحديث، يعني طلبة العلم، أكمل الناس أدبا. انظر إلى أفعل تفضيل: أكمل الناس أدبا، وأشد الخلق تواضعا، وأعظمهم نزاهة وتدينا، وأقلهم طيشا وغضبا. في شوية كان، لكن أقل الناس. لماذا؟ لماذا عليهم أن يكونوا على هذا؟ وهذا واجب لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه. وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه، وطرائق المحدثين، ومآثر الماضين، فيأخذ بأجملها وأحسنها، ويصدف يعرض عن أرذلها وأدونها. هكذا الواجب على طالب العلم أن يكون خير الناس، لأنه طلب خير الأمور وأعلى الأمور، فلا بد أن يكون أعلى الناس. أعلى الناس وخير الناس أهل العلم، وهم شركاء العلماء وطلبة العلم. الواجب علينا أن نكون أكمل الناس أدبا وأفضل الناس خلقا، وأن نحرص على تطبيق ما نسمع، وإلا يا ويلنا من الله. قال الله تعالى عن الصحابة: وقالوا سمعنا وأطعنا. وقال عن اليهود: قالوا سمعنا وعصينا. فإيانا أن نكون من هؤلاء الذين يسمعون ولا يعقلون، إيانا أن نكون من هؤلاء الذين لا يسمعون ولا يعقلون. علينا أن نكون من الذين يسمعون ويعقلون ويطبقون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع بما سمعنا وقلنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين. إخواني، الأسئلة كثيرة وحدد لنا الوقت. فهناك سؤال على الإنترنت يسأل السائل عن آخر أخبارنا. أقول له: إن حبك الله الذي أحببتني له، لأنه كتب هكذا. وأقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. من آخر الأخبار إن شاء الله سنبدأ قريبا في مسجد المغيرة بن شعبة إن شاء الله تعالى. أنا أولا توقفت لأجل الدورة عن دروسي المنهجية النظامية، لأجل الدورة، وإن شاء الله تعالى بعد انتهائها نعود إلى دروسنا. وهناك درس إن شاء الله جديد في شرح كتاب شرح العقيدة الطحاوية، الذي طالما وصى شيخنا الإمام الألباني بدراسته وتدريسه، وشيخنا ابن باز كذلك، وقد شرحه كل منهما، ومن الله علينا بشرحه من قبل أكثر من مرة، ويعني نزولا عند رغبة كثير من الإخوة الذين لم يدرسوا هذا الكتاب من قبل. فإن شاء الله تعالى، وبناء على طلب إمام مسجد المغيرة بن شعبة دروزة أيضا بتدريس هذا الكتاب، فسوف تكون الدراسة في هذا المسجد المغيرة بن شعبة الذي يعرف بدروزة شارع الاستقلال بالنزهة، في يوم الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة المغرب،
إن شاء الله تعالى. و سيكون هذا إن شاء الله يعني ليس الثلاثاء القادم، حتى يبلغ الحاضر الغائب يكون البداية بعد 10 أيام تقريبا. اليوم كان أحد السبت، يعني بعد 10 أيام الثلاثاء القادم. لا إن شاء الله نشرع في بداية دروس العقيدة الطحاوية في مسجد المغيرة ابن شعبة دروزة بمنطقة النزهة إن شاء الله. هذا باختصار، وفيه دروس أخرى يعني إذا أراد الأخ يعني السائل يعني يعرفها. هناك مدرس أنا أحرص على تدريس كتب شيخنا الإمام الألباني رحمه الله، يوم السبت في مسجد التقوى جبل النصر ندرس كتاب شيخنا الإمام الألباني صحيح الترغيب والترهيب، وفي مسجدنا في يوم الأحد ندرس كتاب أحكام الجنائز لشيخنا الإمام الألباني أيضا رحمه الله في مسجدنا معاذ بن جبل أبو عليا منطقة طارق طبربور. وهناك يعني دروس أخرى في مساجد أخرى في مسجدنا. هل يجوز أن نقول لمن يقتل من المسلمين في المعركة مع أعداء الإسلام شهيدا تعيينا للشهيد الفلاني أو كذا؟ ما يجوز أن نسمي أحدا بأنه من أهل الجنة، الشهيد يعني من أهل الجنة، لكن إذا مات في سبيل الله نقول نرجو الله أن ينزله منازل الشهداء، لا نشهد لأحد بجنة ولا نار من أهل القبلة.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.
ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات.